كتابة لكي أحيل إليك الناقد، بارك الله فيك. يعني قد ما تكون هي تجربة بالنسبة لكم لأول مرة، وربما تكون إدارتها فيها شيء من الصعوبة، ولكن حبذا لو كان شخص يكون متولي الحوار معنا من خلال التكست، وآخر يعني يكون مدير اللقاء مع الإخوة ويوضح لهم، يعني مثل الأخ بشير، فحبذا لو كان شخص غير الأخ بشير يكون موجود معنا على الحاسب على أساس أنه يتواصل معنا ويكتب. أنا الآن أعطيك أخي بشير الناقد، وأنت بارك الله فيك تعطينا ماذا كتب الإخوة، فقط عبارة من كل مجموعة. تفضل بارك الله فيك. يبدو الإخوان في القاعة حصل عندهم إشكال، لما التشويش هذا عشان الفيدباك عندي جاهزين موجودة، لكن الأخ طيب هم عادوا الآن. عادوا الآن
إخواننا، الآن صورتكم الآن يا إخواننا ظهرت عند الدكتور، واضح؟ طيب يا إخواني، يعني المجموعة اللي كتبت نقاط في موضوع يعني تخيل منطقة أو مكان بلا مسجد، مجتمع بلا مسجد، مجتمعا إسلاميا بلا مسجد، نرجو من كل يعني أربع أخوة يتقدم أخ ويذكر لنا هذه النقطة الآن، يعني يقف أمام تفضل يا محمد، تفضل. يعني في آخر اللقاء إن شاء الله، في آخر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أتخيل بلادنا على رأسها غزة، لو كانت بلا مسجد أنا أتخيلها كمثل الجسد بلا روح، وهذا التخيل لم يأتي فراغا، وإنما جاء من تلقاء الحرب التي شنت على قطاع غزة ودمرت فيها المساجد، ومساجدنا قد دمرت وبقينا بلا مسجد، فكنا نتخيل أجسادنا كأجساد بلا أرواح، وهذا والله كلمة حق حدثت معنا في بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب أخينا الدكتور بارك الله فيه والجنة المتواجد في القاعة، ونشكركم على تواصلكم معنا. الآن بارك الله فيكم، يعني أيضا أنا أتخيل أن المنطقة التي أو البقعة التي لا يوجد فيها مسجد، لا شك أن ذلك سيؤدي إلى ضياع القيم وبالتالي انتشار الرذيلة والفساد بين أبناء المجتمع. غياب المسجد معناه انتشار الجهل بسبب اللي هو غياب العلم والعلماء الذين يكونون متواجدين في المساجد ويؤدون دورهم التعليمي وتثقيف المسلمين من خلال الدروس والمواعظ. فهذا في غياب أو عدم وجود المسجد كله قد يكون مغير. وحقيقة يعني في الفترة الأخيرة بعد أن تم تدمير العديد من المساجد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شعرنا حقيقة أنه أصبح في حياتنا فراغ، حيث كنا معتادين أن نجلس في المساجد ونتلقى دروس العلم على أيدي علمائنا الكرام، وبسبب أن هذه المساجد يعني دمرت فقدنا هذا النور، فقدنا هذا العلم. فنسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المساجد إلى ما كانت عليه لتؤدي دورها الكامل ودورها الإيجابي. ونسأل الله أن يكون لكم الصدق والدور الكبير في السعي لإعادة إعمار مساجدنا وممتلكاتنا وبيوتنا التي دمرت تدميرا كاملا. صدقا المنطقة التي نعيش فيها منطقة السلام جبال البلد التي تعتبر من غزة هي مدمرة تدميرا كاملا بما فيها المساجد. فنسأل الله عز وجل أن يعني أستغل هذا اللقاء حقيقة وأهيب بإخوان العلماء سيما في المملكة العربية السعودية أن يساهموا لنا مساهمة فعالة وعاجلة في إعادة وتعمير هذه المساجد. بارك الله فيكم وجزاكم الله عن كل خير.
جزاك الله خيرا يا شيخ أبو محمد. يا أبو محمد عندنا أخ آخر.
السلام عليكم. أخوك في الله أبو هيثم نعيم النجار، كيف حالك؟ إليك أبو عبد الله. بالمناسبة أنا أحاول التواصل معك دائما عبر الإيميل ولكن واجه صعوبة في ذلك. أولا أنا لا أجد تنسيق بين المصطلحات، أن نقول مجتمع إسلاميا ونقول بلا مسجد، فلا تناسب بين بلا مسجد وبين مجتمع إسلامي، فلا تخيل، فلا يستطيع أحد أن يتخيل أن هناك مجتمع إسلاميا بلا قاعدة وبلا مبادئ. أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وضع قدمه في المدينة أول عمل قام به كان بناء المسجد، فالمسجد هو بديل عن النوادي التي كانت في قريش. الله عز وجل أباح لنا النكاح ونهانا عن السفاح، فكان المسجد هو البديل للنوادي التي كانت تخرج منها الفساد وكل الرذائل التي كانت تفعل في الجاهلية، فكان المسجد هو العوض. وإن لم يوجد لنا عوض أيضا أنا لا أستطيع أن أتخيل السؤال الذي تسألونه، كيف نتخيل مجتمع إسلامي بلا مسجد؟ نحن حقيقة لا نستطيع أن نتخيل ذلك، لأننا نحن معلقون بالمساجد أكثر مما نحن معلقون بأبنائنا وبزوجاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة أخي بشير، سأعيد لك الناقة إن شاء الله ونسمع من الأخرى تخيلاتهم، ولكن أريد أن يعني أعلق أيضا على ما سمعته. الإخوان الذين ذكروا يعني الأخ بارك الله فيه الذي علق أخيرا حول أنه لا يمكن التخيل، أنا أقول لا بد أن نتخيل، لا يمكن التخيل، لا يمكن يحصل، لا يمكن يحصل، لكن لا بد أن نتخيل، لأن ما نستطيع أن نتخيل ما كان استطعنا يعني الإنسان عموما الإنسان، الإنسان إذا ما يستطيع أن يتخيل ما يستطيع أن يصل إلى هذه التقنية. يعني لو نعلم العلماء والمفكرون تخيلوا إلا بالإمكان. أنا أتحدث مع أهل غزة من داخل غرفتي عن طريق أجهزة وعن طريق تقنية، لو لا تخيل لما حصلت هذه التقنية بالأصل، ولكن ما بد أن نتخيل حتى أسوأ الظروف أسوأ الأحوال نتخيلها، تخيلها يجعلنا نستعد حتى لا نصدم. وما ذكر الأخوة يعني ما ذكروا من ناحية من مجتمع بلا رسل بلا مسجد يحصل فيه ما يحصل، ما حصل في غزة يعني فعلا تجربة مريرة. وأنا أريد يعني من الأخوة ليس امرا فقهيا او امرا شرعيا، وانما اريد ان اتخيل حقيقه ان لاي سبب من الاسباب منطقتنا بدون مسجد. اين كانت هذه المنطقه؟ في اي مكان؟ منطقتنا بدون مسجد. نريد الان بلاد اسلاميه بدون مسجد. نريد الان بلاد اسلاميه بدون مسجد. فأنا أعيد لك الواقف أخي المشير، ونريد من كل مجموعة شخص واحد، من كل مجموعة شخص واحد إن أمكن. وبعدها أنا أتولى التعليق، بارك الله فيك، تفضل أخي بشير العلاقة ونواصل التعليق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع إن شاء الله دكتور علي تعليقات الإخوة حول موضوع أن يتخيلوا مجتمعا إسلاميا بلا مسجد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليك أيها الدكتور، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء على هذا اللقاء وعلى هذه المحاضرة الطيبة من أناس طيبين أفاضل من أمثالكم. وأعرف بنفسي، أخوك الفقير إلى الله إسماعيل أحمد العبد أبو نمر من قرية جبالة، البلد التي أصابها الهدم في العدوان الأخير، العدوان الإسرائيلي الجائر على هذه البلدة الطيبة. وقد أصابها الكثير من الحصار والمتاعب الكثيرة، والتي تعلمون. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المسلمين عامة وكرب هذه البلدة، بلدتنا الحبيبة، خاصة. اللهم آمين آمين. أما عن بلد بلا مسجد، فأقول أن المسجد هو عنوان البلدة أو عنوان المنطقة. فمنطقة بلا مسجد ذلك يدل على أن المسلمين فيها ضعفاء، لا حول لهم ولا قوة. أما منطقة تكون فيها مسجد أو كثيرة المساجد، فذلك يدل على أن هذه الأمة أو هذه البلدة هي خيرة، هي تعبد الله سبحانه وتعالى. لأن المهمة العظمى من المسجد هي العبادة. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبدون المسجد لا يستطيع الكثير من الناس التعرف على الله سبحانه وتعالى، وبدون المسجد لا يستطيع الكثير من الناس أن تعبد الله العبادة الصحيحة. نعم، فالمسجد هو الذي يقوي العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين المرء أو بين الإنسان. أقول ما تسمعون، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عسى الصوت اخي بشير واضح، ما في تشويش. الاخت محمد تقول انه في تشويش، ان شاء الله يكون عندكم واضح، ما في تشويش. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. انا انقلكم الان الى صوره اخرى، يعني لعلكم تتخيلون معي الان، يعني تتخيلون معي. بيوتنا من قبل كلنا نجتمع في الأسرة واحدة على وجبة واحدة، وربما يكون هذا في غزة متوفر، لكن أتوقع أن أصابها مثل ما أصاب كل الناس. يعني كنا نجتمع على وجبة واحدة، نجتمع على ثلاث وجبات في اليوم، نجلس في غرفة واحدة جميعا، نشاهد يعني بعضنا بسراج واحد فقط. الآن أصبح كل واحد له غرفة، البيت له غرفة، الولد له غرفة، الأب له غرفة، الأم له غرفة، أصبحنا لا نجتمع على وجبة واحدة إلى آخره. اللي حاصل الآن في بيوتنا أنه أصبح الآن يعني نجهل بعضنا البعض، يعني الأسرة الواحدة تجهل بعضها. الأب يجهل ابنه، لا يعرف ابنه كيف يفكر، الأب يجهل بيته، لا يوجد يعني تناغل، لا يوجد حتى انتقال لبعض المفاهيم ولبعض العادات والتقاليد وبعض الآداب وبعض القيم وبعض الأخلاق، لا يوجد. والسبب ما أدري إذا كان في مشكلة، أنا أشوف إنه يعني هل الصوت غير واضح تماما أو إنه فقط في تشويش؟ الأخ بشير يعني هل الصوت يعني فيه تشويش بحيث إنه ما واضح ما يفهم؟ ممكن. طيب لعل يكون بعيد يعني فقط أو أيوه. طيب لعل إن شاء الله الآن لا بس. ها نعم أنا بالجافة، أنا داخل بالجافة بارك الله فيك، ما أدري إذا كان طيب جيد. فنتخيل أنا أطلق لكم الآن العنان، نجتمع بلا مسجد، حي بلا مسجد، مدينة بلا مسجد، الناس لا يتعارفون، الناس لا يعرف بعضهم البعض، فلا يكون هناك مصاهرة، لا يكون هناك معرفة بظروفهم، لا يكون هناك اطلاع على أحوالهم، لا يعرفون مرضاهم، مثل ما تفضل الأخ لا يعرفون دينهم، لا يتعلمون، يوجد تفكك في المجتمع، يصبحون كالأنعام بل هم أضل كما يشاهد في الدول الكافرة والدول الغير مسلمة. تجد عمارة فيها ممكن 50-100 شقة ولا يعرفون بعضهم البعض، ممكن يسكنون 10 سنوات أكثر 20 سنة ولا يعرف من هو جاره، ما يعرف من هو جاره. يصبح لو أحد دخل الحي يسأل أين فلان، أين منزل فلان، لا أحد يعرفه، لا يعرفون الأسماء، لا يعني أشياء كثيرة. هذا ما أريد أنكم يعني تتخيلونه، يعني مجتمع بلا مزيد، ما الذي يحصل؟ لو استطعنا تخيل هذا الشيء السلبي اللي ذكروه بعض الأخوان، هذا لا يمكن يحصل، لا يمكن يحصل في مجتمع المسلم، عندها نستطيع أن نعرف ما هو دور المسجد الحقيقي، وحيث أن الأخوة هنا هم رواد المساجد وهم من يفعل المسجد. إذا عرفنا يقينا وتأكدنا بهذا الدور، عندها نستطيع أن نفعل دور المسجد. طيب ننتقل الآن إلى الخطوة الثانية، وإن كنت سأترك يعني اللاقط لكم الإخوان، سأترك اللاقط لكم من أجل نسمع إذا كان فيه ملاحظة أو مداخلة أخيرة فقط، ومن ثم أنتقل للخطوة الثانية، وهي إذا أدى المسجد دوره فكيف يكون المجتمع، إذا أدى المسجد دوره فكيف يكون المجتمع. قبل أن ننتقل إلى هذه الخطوة، أريد إذا كان لدى الإخوة في القاعة تعقيبا، ثم من أراد من الإخوان في غرفة قاعة المعهد النصرة من المشاهدين معنا الآن، يعني من أراد أن يتداخل أو يذكر شيئا فلا بأس، ولكني أعود باللاقط إلى إخواني في قاعة الدعوة وأسمع منهم يعني ملاحظة أخيرة، ومن ثم ننتقل للموضوع الثاني وهو إذا أدى المسجد دوره فكيف يكون المجتمع؟ تفضل أخي بشير.
طيب يا إخوان، الآن الشيخ انتقل إلى النقطة الأخرى، مجتمع بلا مسجد. الآن إذا أدى المسجد دوره فكيف يكون المجتمع؟ المسجد قام بما يجب عليه، أدى دوره، هل يتحسن المجتمع أم يبقى كما هو؟ أم يعني الذي نريده يعني كالمرة الأولى نقطة واحدة من كل مجموعة في موضوع لو أدى المسجد دوره كيف يكون؟
أحسنت أخي بشير، بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا جزيلا. وحتى أساعد يعني الأخوة في التفكير، فعلا كما تفضلت أنت نريد من كل مجموعة رأيا واحد، يعني ممكن يكتبون 10 آراء 5 آراء أكثر أقل لا يمنع، ولكن فقط اللي يعلنونه لنا أفضل رأي. فلنتخيل مثلا، نتخيل معا أنه المسجد أدى دوره كما يريد الله عز وجل، كما يريد الله عز وجل بتطبيق الحكمة التي أرادها الله من تشريع المسجد، كيف يكون المجتمع؟ لا أسأل هل يكون مجتمع صالح أم مجتمع فاسد، لا، أريد أن أتخيل كيف سيكون هذا المجتمع من ناحية التكاتف، من ناحية التعاون، من ناحية أنه يكون جسد واحد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. يعني نتخيل أنه المسجد أدى دوره فعلا، أدى دوره فعلا، كيف سيكون هذا المجتمع؟ بأوجز عبارة، أريدها بأوجز عبارة، يعني أريد من الإخوة الذين يظهرون على المايك ويشاركون يعني يعطيني أوجز عبارة لهذا الخيال، أنه ماذا يمكن أن يكون هذا المجتمع؟ مجتمع لديه مسجد، وهذا المسجد ليس مسجد سلبي، أو ليس مسجد بلا نشاط بلا عمل، أو ليس مسجد لا يؤدي دوره، بل المسجد هذا يؤدي دوره تماما. فإذا عرفنا دور المسجد وعرفنا أثر دور المسجد في المجتمع، عندها ننطلق نحن كمجموعة وكوكبة من الخطباء وأئمة المساجد، ننطلق بالدور الفعال لنا، وعندها نضطر أن نتعلم كيف نصبح مؤثرين، كيف نصبح مؤثرين. أنا كنت أريدها أن نأخذها منطقيا خطوة خطوة، من أجل أن نكون مؤثرين لابد أن يكون لدينا قناعة بأدوارنا، ولكي يكون لدينا قناعة بأدوارنا لابد أن نعرف ما هي تلك الأدوار. فإذا عرفنا ما هي هذه الأدوار وعرفنا أثرها على المجتمع، عندها نتعلم كيف نكون مؤثرين، نتعلم كيف نؤدي أدوارنا تأدية صحيحة، نتعلم كيف نجعل المسجد أو نسهم جميعا في أن نجعل المسجد يؤدي دوره حقيقة. فأترك اللاقة لكم يا إخواني بارك الله فيكم، وأسمع فقط من كل مجموعة عبارة واحدة لا تزيد عن سطر ونصف، وتجاوزا ممكن تكون سطرين فقط، وأخونا بشير يضبط هذا الأمر. أترك لك بارك الله فيك أخي بشير الناقد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم في الله عامر حمد محمد منون من جباليا البلد، هذه القرية الطيبة التي تميزت بأخلاق حسنة، بكثرة المساجد والتكافل الاجتماعي وبأخلاقها الحسنة. إذا أدى المسجد دوره، أول شيء أنا من وجهتي ما أتخيله انتشار الصدق بين الناس، حيث أن الصدق أساس من أسس المجتمع، وإذا ما انتشر الصدق بين الناس فإننا نجد القضاء على ظاهرة النفاق. ففي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قاضيا في ذلك الوقت، ولكن مر عام ولم يختصموا فيه اثنان، لأن ليس السبب في عهد الصحابة أنهم لم ينظرون إلى الدنيا ولم يكن عندهم حب المال، وإنما انتشرت بينهم فضيلة الصدق. كان الحق الذي في هذه المجتمعات لا بد إلا وأن يعني لا بد لهذا الحق أن يعود وأن نتمثل بأخلاقهم الحسنة. المسجد يؤدي دوره في انتشار الفضيلة والعلم، كذلك يقضي على الفساد والرذيلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، أحسنت. نعم نريد هكذا، يعني نريد من الأخوة، سأعيد لكم اللاقط وأسمع منكم، نريد هكذا، يعني الأخ ركز على الصدق، ونريد باختصار نتحدث عن يعني فعلا مسجد يؤدي دوره والناس تجتمع في هذا المسجد وتتعلم وتتكاتف وتتعاون وتتحاب وهو إلى آخره، سيكون المجتمع مجتمعا صادقا. وإذا كان المجتمع مجتمعا صادقا فلن تجد خلاف بين أفراد المجتمع، لهذا لا حاجة إلى وجود شرطة، لا حاجة إلى وجود قاضي، لا حاجة إلى وجود يعني من يضبط الأمن، فالناس صادقون. رائعة الملاحظة، رائعة جدا ومختصرة، فنريد يعني بهذا الشكل، بهذا الاختصار وبهذا الشكل. تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم، كيف حالك أيها الدكتور؟ كما أنا أخوكم في الله صالح بن علي النجار، كما علمنا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة فأول شيء عمل ألا وهو بناء المسجد، ثم آخ بين المهاجرين والأنصار، ولكن بعد بناء هذا المسجد علمنا أن زادت الألفة والمحبة بين الصحابة، بينما كانت العداوة بين الأوس والخزرج. فببناء هذا المسجد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فألف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وبين الأنصار، وأيضا زالت الألفة والمحبة بين الناس والعلاقة الاجتماعية أيضا، حتى أصبح الصحابة كما قلنا أن هذا المسجد هو الرابط الاجتماعي بين الناس. كان الصحابة بعدها في كل صلاة عندما يتغير أحدهم يسأل ما باله إذا يفتقدونه، يسألوا عنه إذا مرض أحدهم يذهبوا إليه لكي يعودوه. هذا بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
يا خبيب بسرعة يا خبيب.
شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. وقبل أن يصل خبيب يعني نستغل هذا الوقت، يعني فعلا الأولى كانت الملاحظة الصدق، انتشار الصدق بين الناس. والأخ المشارك الآخر بارك الله فيه قدم يعني ملاحظة رائعة جدا، وهي الألفة بين الناس. يعني عندما يجتمعون 5 مرات في اليوم في المسجد سيألفون وجوه بعضهم البعض ويفتقدون الغائب منهم، وتزول العداوات لأن أصبح حوار وأصبح بينهم تعارف وأصبح بينهم لقاء. فتخيل معي بارك الله فيك الناس تصطف يوميا 5 مرات بجوار بعضهم، لا فرق بين كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير، وهم يسوون صفهم وإلا لا تقبل صلاتهم، ويسدون الفرج اللي فيما بينهم، ويبادرون إلى التحية على بعضهم ورد السلام، وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على خير، على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام، افشوا السلام.
مجرد إفشاء السلام، إفشاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل أحد من الإخوان يدخل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن نرد لكن هو لا يسمع لكن نرد. فتخيل إفشاء هذا السلام يوجد المحبة، المحبة توجد الإيمان، الإيمان يدخل الجنة. أحسنت بارك الله فيك. ونستمع من أخونا الثالث حفظك الله.
أخو بيب محمد بردون، بداية نشكر الدكتور على التواصل معنا. نشكرك يا دكتور على التواصل معنا. أولا الإنسان اجتماعي بنفسه، يميل في طبيعة الإنسان أن يكون اجتماعي بنفسه، يتفاعل مع الآخرين، لكن قد تكون هذه الطريقة سيئة، قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية. يكون يلعب الآن المسجد دورا مهما في أن يعطي النفس، يتعامل مع النفس بطبيعتها، فيقف حائلا أمام النفس، لا يتوجه الإنسان إلى المقاهي إلى النوادي، يجد المسجد مفتوح على مصراعيه 5 صلوات في اليوم، وبذلك الإنسان ينمي نفسه اجتماعيا إيجابيا. بارك الله فيك. شكرا.
تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم. بالنسبة لدور أخوكم في الله أسعد محمد رزق الحرثاني يعمل رائدا في الشرطة، بالنسبة لدور المسجد أدواره كثيرة ولا تعد ولا تحصى، ويكتب في ذلك مجلدات، ولكن لضيق الوقت نقتصر بمصطلحات أو بمفردات. التكافل الاجتماعي، حيث أن المسجد مركز المعلومات لكل منطقة، يعرف من خلاله الغني والفقير، القوي والضعيف، وبذلك تتواصل أواصر المحبة والألفة وتقوية الترابط الاجتماعي في المنطقة. وبارك الله فيكم وشكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك الفقير إسماعيل أبو نومر، عندما أتصور عندما يؤدي المسجد دوره الصحيح يكون المسلمين متحدين، يكون المسلمون متحدين ويدا واحدة على أعدائهم، فأتصور ففي الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف. فلو كان المسلمون يدا واحدة لما استطاع الأعداء احتلال أي شبر من أرض المسلمين، ولكن لأن المسلمين متفرقين وابتعدوا عن المساجد ولم يؤدي المسجد دوره احتلت فلسطين واحتلت العراق، فحسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك عندما يؤدي المسجد دوره، وهذا تكون قد أديت المهمة التي جاء بها الأنبياء، فما جاء الأنبياء جميعا إلا بهم مهمة واحدة، وهي عبادة الله، عبادة الله في المساجد. عندما يؤدي كذلك المسجد دوره تكون العبادة الصحيحة في المساجد ولا تنتشر الفوضى. وكذلك عندما يؤدي المسجد دوره يهابهم يكونون يدا واحدة، ويهابهم الأعداء ويحسبون لهم 1000 حساب. ولكن عندما قلت المصلين في المساجد تجرأ الأعداء عليهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله محمد رضاعيد من جباليا،
بنرحب فيك دكتور أشد الترحيب، وإحنا سعداء فيك جدا، وإن شاء الله هذا دائما من حين لآخر أن يكون بيننا تواصل بهذه الطريقة. بالنسبة لدور المسجد، أنا يعني دوره لا يحصى ولا يعد، ويعني لو إحنا حققنا دور المسجد حقا لأصبحنا سادة العالم. لو صلاة الجماعة والحج تتم كما أراد الله لسدنا العالم كله. يعني هناك مقولة لأحد المستشرقين: إذا أردتم أن تقضوا على الإسلام فاقضوا على صلاة الجماعة وعلى الحج. فقالوا له: هذا كيف الكلام؟ يعني قال لهم: اقضوا على معناه وروح صلاة الجماعة. يعني ممكن الناس تصلي الجماعة لكن ما يكونش فيها روح الجماعة، وممكن يتم الحج وما يكونش روح فيه روح للحج. صلاة الجماعة اللي بتدرس في المسجد هي مؤتمر أصغر، صلاة الجمعة اللي كل أسبوع مؤتمر أكبر، الحج اللي بيحدث في المسجد الحرام هو المؤتمر العظيم يعني للمسلمين. صلاة الجماعة أيضا اللي بتحدث في المسجد فيها أسرار عظيمة. من ضمن هذه الأسرار أن الرحمة كما ورد في الحديث تنزل على الإمام، فإذا كان أهلا لها عمت الرحمة جميع المصلين. ثم تأتي الرحمة إذا لم يكن أهلا لها، تأتي الرحمة إلى الصف الأول، فلو كان واحد في الصف الأول تعم الرحمة على جميع المصلين. وهذا دليل أن الإنسان في الجماعة بياخذ الخير، خير الجماعة كلها بيكون يرد إلى الإنسان، بيننا لو كان في سوء في الجماعة لا يرد إلى هذا الإنسان. والسلام عليكم.
تفضل يا أبا محمد، تفضل كمان مرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا برحب بالدكتور مجددا. أقول بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن دور أو وجود دور المسجد يعني وقيامه بدوره لا شك أنه يوفر الأمن والأمان، وبالتالي في نظري يؤدي إلى حفظ والجبهة الداخلية للمسلمين، لأن الإنسان بطبيعته لا يؤدي عبادته إلا إذا توفر له الأمن والأمان. وهذا ما شاهدناه في الفترة الأخيرة حينما شن العدوان هجومه على غزة وانقطعنا عن المساجد نتيجة الخوف الذي كان يكتب الكثير من الناس. الناس لا تستطيع أن تصل إلى المسجد، وبالتالي غيب دور المسجد. كذلك يؤدي ذلك إلى حماية الجبهة الخارجية. نعم، لأن القيادة كما علمنا وكما تعلمنا وقرأنا في كتب السير أن قيادة المسلمين كانت تجتمع وتعقد في المساجد، ومن المسجد كانت تبعث السرايا وتبعث الجيوش داخليا وخارجيا. وبارك الله فيكم.
من أخوة؟ تفضل. تفضل يا خليل.
أخوكم في الله درويش، أنا درويش جنيد من جبال البلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أيها الإخوة الأحباب، للمسجد دور كبير وكثير جدا، فلو أردنا أن نتحدث عن دوره، أولا الترابط والتماسك الاجتماعي والعلم، ينتشر العلم من خلال المسجد، وخاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا انتشر العلم في المساجد تعلم الناس بحلال الله وحرامه وابتعدوا عن الحرام بفضل العلماء الأجلاء الذين يبثروا هذا الدور في المسجد الذي هو أساس مكارم الأخلاق. وبارك الله فيكم. جزاكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الدكتور أبا عبد الله حفظه الله مما كان يقوله شيخنا الدكتور نزار رحمه الله كان يقول: إذا أردتم الدين أن ينتشر في مكان فازرعوا فيه مسجد، فالمسجد يجذب قلوب الناس إليه ويحنون أن يكونوا من أبنائه وأن يكونوا من عماره، وخاصة إن يكون المسجد قريبا منهم فإنهم لا يحتملون أبدا أن يهجروا هذا المسجد. ولذلك يعني كانت هذه نظرية جدا صائبة، أن المكان إن شعرنا أن الإخوة أو الناس فيه ضعفاء الإيمان نحاول جاهدين أن نبني في هذا المكان مسجدا. فإذا يعني حتى أن الشيخ نزار رحمه الله كان يبدأ المسجد يعني نقطة، يبدأ المسجد مكانا صغيرا يعني عريش، ثم يكبر بكثرة رواد الناس وبكثرة عماره شيئا فشيئا. وكانت بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نظرية صائبة جدا. الحي أو المنطقة التي كنا نشعر يعني أن الناس فيها يهجرون الدين ويهجرون القرآن أو يصعب علينا أن نتعامل معهم، أول شيء نفعله في هذا المكان أننا نبدأ ببناء المسجد. إذا بني المسجد تستطيع أن تتواصل مع الناس في ذلك المكان، تستطيع أن تلتقي بهم، تستطيع يعني أن تلقي عليهم ما تشاء من علم ودروس وعظية وكذا وكذا. وهذه يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها لشيخنا الشهيد، وكم عمر وكم يعني ساهم في بناء مساجد في المنطقة الشمالية، لو أعددت لأعددت عشرات المساجد كان هو السبب في بنائها وهو من ساهم في بنائها. أظن أن هذا القدر إن شاء الله يكفي حول هذه النقطة في دور المسجد في المجتمع الإسلامي. يعني أنزل عن المايك لنسمع الدكتور حفظه الله.
بارك الله فيك وحفظك الله، وشكر الله لك والإخوة أيضا الذين أبدوا آراءهم الجميلة والطيبة والرائعة. ولو أن يعني البعض دخل في نقطة أخرى وهي: ما هو دور المسجد؟ وكان حديث إذا أدى المسجد الدور، لا نسأل الآن على الدور وإنما إذا أدى فكيف يكون المجتمع. ومثل ما تفضلتم وذكر الأخوة التلاحم والصدق والتعاون والتكاتف ونشر العلم، ويكون صفا واحدا، يعني كل ما ذكروه رائع جدا. وما ذكرته أنت أخي بشير في الخاتمة، وما ذكر الشيخ نزار رحمه الله، وما شعر به الإخوة في غياب المسجد. وأعطيكم هذه القصة التي حصلت وشاهدتها أو سمعتها من صاحبها. كان لي زيارة لأستراليا قبل فترة، مكثت فيها شهرا تقريبا لزيارة ابني هناك وهو يحضر الدكتوراه. فطلب مني أحد الإخوة الأئمة وهو دكتور فلسطيني الأصل وأسترالي الجنسية ومتزوج بأسترالية ومدرس في الجامعة هناك، أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة كريف، وهو إمام وخطيب مسجد. فطلب مني أن أقدم كلمة أو محاضرة في مسجده، فحضرت وكان لي معه جلسة استثنائية. فذكر لي قصة عجيبة جدا وهي لها علاقة بموضوعنا. هذه القصة ماذا يقول فيها؟ يقول: كنت في هذا الحي أسكن وحدي وأعيش بلا مسجد، نعيش بلا مسجد، فلا نكاد نعرف المسلمين في حينا ولا نكاد نلتقي، فنشعر بالضياع، نشعر بالضياع، يقول نشعر أننا فاقدين شيء. يعني تخيل إنسان يجلس في البيت، يخرج إلى العمل، إلى السوق، إلى البيت، إلى العمل، إلى السوق، إلى البيت، وهكذا. فيقول كنت أشعر بضياع شديد جدا. قال: فأوجدنا مسجد صغير جدا مثل ما تفضل أخي بشير وقال ان الشيخ نزار يبدأ ولو بشيء بسيط جدا ولو بأرض فقط يعني يصلون الناس فيها. فقال بدأنا بمسجد صغير فبدأ الناس يجتمعون، المسلمين أصبحوا يسكنون في هذه المنطقة، يسكنون في هذه المنطقة التي فيها المسجد، وأصبح لنا لقاء، أصبح نلتقي في اليوم أكثر من مرتين أو ثلاث. طبعا ظروفهم ودوامهم وبعدهم عن البعض وطريقة الأعمال هناك، يعني إذا التقوا فرضين ثلاثة يعتبر شيء جيد، حتى يوم الجمعة عندهم يوم دوام ولكن هم يسمح لهم أنهم يخرجون لصلاة الجمعة، فلا يأتون إلا على بداية الخطبة. فذكر لي يقول وجدنا بيننا ألفة ومحبة وتعارف وتكاتف، انتقل هذا إلى الأسرة إلى العائلة إلى الأطفال إلى آخره، أنهم أصبح هذا المسجد يجمعهم، أصبح مركز إشعاع، أصبح مركز تجمع، شيء يعني ما يوصف. ثم قال بعد أن حدثت أحداث 11 سبتمبر أصبح في جنوب أستراليا في سيدني مشاكل واضطرابات وتحريق مساجد، ولكن جهاتنا نحن في بريسبن يقول كان الأمن مستتب ولا يوجد مثل هذه الخلافات. قال ومع هذا كنا نحرس المسجد، كنا نحرسه كل ليلة حتى لا يحصل له شيء. فقال ليلة من الليالي تركنا الحراسة، تركنا الحراسة، قال نسينا الحراسة أو ما حرس أحد، ولا استيقظنا من النوم إلا بسبب وجود النار في المسجد، احترق المسجد. فاجتمع المسؤولون في بريسبن واجتمع الأمن واجتمع الرؤساء رؤساء الجهات الحكومية، لأن هذه يعتبرونها يعني كارثة كبيرة جدا أن يحصل مثل هذا. فأرادوا أن يهدوا الوضع، قال أتينا المسجد وإلى به تحول كله إلى رماد، لأنه من خشب فتحول كله إلى رماد، حتى محتوياته من المصاحف والكتب إلى آخره. وقال نحن في حالة عصيبة يعني وثائرين وغضبة لهذا الذي حصل. فيقول أنه أتى المسؤولون فيعني يهدون الوضع، لا يريدون أن يحصل يعني ردة فعل عنيفة ويحصل خصام وشجار. وأحدهم يقول أنه أنتم من حرق هذا المسجد، يعني المسلمين هم اللي حرقوا المسجد لأنكم تريدون التعويق. فقلنا نحن لسنا مؤمنين على المسجد، يعني لا يوجد عليه تأمين، نحن المسلمين لا نؤمن على المسجد ولا نؤمن على أنفسنا. فقالوا إذا لستم أنتم، ولكن نرجوكم يعني بدون اضطراب بدون يعني مشاكل بدون كذا سنتولى الأمر. ويقول الدكتور نحن كنا غضبة فعلا وكنا يعني في حالة متوترة. فقال وأنا أبحث في أنقاض المسجد وفي بقاياه فوجدت كتاب كنت أشرح للأخوة فيه من الأحاديث، كتاب رياض الصالحين كنت أشرح للأخوة المصلين كل يوم حديث، فوجدته احترق ولا بقي فيه إلا صفحة واحدة. عندما قرأتها وإذا به حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فقلت للأخوة المسلمين انظروا ماذا ترك الله لنا من بقايا هذا المسجد، ترك لنا قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا حتى نهدى وحتى لا ننفعل. فقال أنا بصفتي أني أكاديمي في الجامعة وأنا إمام المسجد وأنا الخطيب، المسؤولون يخاطبوني أنا ويحاولون يطالبون مني أني يعني أهدي الناس وأطالبهم يعني بعدم الانفعال إلى آخره. فكانت فعلا يعني رسالة عظيمة موجهة لهم مثل ما تقول أختنا هواجر، وكانت تهدئة لهذا الغضب مثل ما تقول الأخت محمد فعلا. فقال قلت لهم ابتسموا ولا تغضبوا. فقلت للمسؤولين نحن أبدا لا نغضب ولا يكون لنا ردة فعل، قالوا احنا كنا غضبانين فعلا ولن يكون لنا ردة فعل ولن نغضب على أحد. فاستغربوا. فقلت لهم نبينا هكذا عليه الصلاة والسلام، نبي سلام ونبي رحمة وهو أرسل للناس أجمعين،
وهو كان يعني يؤذى وكان 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 لا يكون له رد فعل إلا بالحسنى، فتعجبوا أكثر وأكثر. فقلنا حتى لو اكتشفنا أن الذي حرق هذا المسجد هو كافر، يعني استرالي يعني كافر، فلن يغضب أيضا. ثم وجدوا أن فعلا الذي حرق المسجد هو استرالي وكان سكران، فحكموا عليه بالسجن 7 سنوات. انطلاقا من هذا أنا قلت لهم أنه سبب هذه المشكلة التعليم، وأكبر مصيبة أن تقول لهم السبب هو التعليم، يعني تعليمكم خربان، تعليمكم فاسد. طيب قالوا يوم السبب، قلنا لأنه في التعليم لا يتعلمون من هم المسلمون، من هم المسلمين، ما هو كتاب الله، ما هو هذا الدين، ما يتعلمون، ما يعرفون، لهذا يعادون. فقال بناء عليه صاروا يطلبوني في الكنائس ويطلبوني في الجامعات وفي الإذاعة حتى أبين لهم ما هو الإسلام، حتى لا يحصل يعني بين المواطنين الأستراليين يعني شيء من النزاع. ثم فعوضونا عن المسجد الصغير جدا والمتواضع بهذا الذي تراه، دورين ضخمة كبيرة ولها ملاحق وأحواج. قال هذه كانت كنيسة فأعطونا هي مسجد، وطبعا عندهم كنيسة مسجد ما تفرق، لأنهم يقول ما دام هي عبادة لله فخذوها. طبعا المسلم ما يمكن يحول المسجد إلى كنيسة أو يعطيها تصاري ويصلوا فيها، لكن هم ليس لهم مبدأ، فأعطوهم الكنيسة وقالوا هذه الكنيسة اتخذوها مسجد. وقال فتح الله علينا وكثر الناس وكثر المصلين وكانت يعني فتح عظيم. فيذكر انه يعني حالنا قبل بناء المسجد كيف كان، ثم حالنا بعد بناء المسجد كيف اصبح، ويبين التكاتف ويبين الرحمة والتواد الذي بينهم والتعارف بين النساء، التعارف بين الاطفال، معرفة ظروفهم احوالهم وهم يعني يشعرون بالغربة. فلا شك انه يعني وجود المسجد في مجتمع يؤدي دوره، لا شك انه سيجعل هذا المجتمع مثل ما ذكر الاخوة مجتمع مرتاح نفسيا، مجتمع مطمئن، مجتمع امن، مجتمع متآخي، مجتمع متحاب، لا تجد بينهم جائع، لا تجد بينهم فقير، لا تجد بينهم مريض نفسيا، لا تجد بينهم أي مشكلة من مشاكل الحياة، لأن المسجد هو نقطة التقاء ونقطة إصلاح ونقطة بناء ونقطة تشييد إلى آخره. فحقيقة أنه يعني فعلا المسجد إذا أدى دوره سيكون مجتمع بهذه الصورة. نحن الآن سننتقل إلى نقطة وقد نؤجلها إلى غدا إذا شاء الله، لأن الوقت الآن انتهى بحسب اتفاقي مع الإخوة، وهي ما هو دور المسجد، ما هو دور المسجد. يعني الآن نحن تحدثنا عن إذا المسجد أدى دوره فكيف يكون المجتمع. الآن سنتحدث إن شاء الله ولعله في لقائنا القادم ما هو دور المسجد تفصيلا، ما هو الدور الذي يؤديه المسجد مقارنة بالدور الذي يؤديه المسجد الآن. ولا شك أن الدور هذا يختلف من مكان إلى مكان. فمثلا في أرض مثل أرض غزة لها ظروف معينة سيكون أداء دور المسجد أفضل من غيره، وفي مدينة كبيرة غير لما يكون في قرية، غير لما يكون في حي متماسك، غير لما يكون على طريق عام. لا شك انه في كل مكان سيكون للمسجد دور مختلف عن الاخر، ولكن الدور المثالي للمسجد ما هو، هذا ما سنعرفه ان شاء الله في لقائنا القادم والذي هو غدا ان شاء الله في تمام الساعة 9 بمشيئة الله. ونسأل الله ان يعني هذه التقنيات ما تخذلنا مرة اخرى. وأنا سعيد جدا وإخواني وأخواتي التي معنا في الغرفة والذين معنا في الغرفة، أتوقع أنهم سعدوا تماما برؤية أهل غزة وهم يظهرون معنا على الكاميرا ونحن نتواصل. كل منا من أرض، يعني الآن الأخوة الموجودين معنا في القاعة تقريبا هم 20 شخص أو في هذا الحدود، ومنهم من ذهب ومنهم من أتى متأخرا، إلا أنهم لا أشك أنهم كلهم سعداء أنهم سمعوا ورأوا أهل جبالية وهم يشاركون بآرائهم ويتواصلون ويحرصون على أن يستفيدوا من هذا اللقاء وأن يفعلوا دور المسجد حتى يصبح المسجد يؤدي دوره الحقيقي حتى نحصل إن شاء الله على مجتمع مثالي. وأقول أن المجتمع المثالي المجتمع المسلم سواء كان في غزة أو كان في أفغانستان أو في جنوب إفريقيا أو في شرق أستراليا أو في غرب أمريكا لا فرق بين ذلك كله، فخيره يعود على المسلمين أجمع في أي بقعة من أرض الله، في أي بقعة يكون هناك مجتمع إسلامي مثالي لا شك أن أثر هذا المجتمع سيؤثر على بقية المسلمين، على الأقل سيكون لهم قدوة ولا أشبه بمثال يعني على هذا الوضع من مثال غزة وصمودها وتكاتفها عندما أصبحت يعني شعرا على ألسنة الشعراء وشعارا على صدور المعجبين المسلمين. فأيضا عندما ماليزيا تفوقت تقنيا وصناعيا واقتصاديا أصبحت يعني حديث كل مسلم ومفخر لكل مسلم. فالمسلمون عموما هم كالجسد الواحد وأيضا كالبنيان المرصوص، وكذلك يجير عنهم أدناهم، فأي من هؤلاء المسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض يكون له فخر له عزة له نصرة له تمكين سيصل هذا إلى الجميع. فنحن حقيقة فخورون جدا بما شاهدنا من حرص الإخوة في جبالية في غزة من أئمة وخطباء على حضور هذه الدورة والتفاعل والمشاركة. وأنا وددت حقيقة من خلال الحقيبة التدريبية التي بين أيديكم أن يكون الحديث كله لكم وأن يكون الطرح من قبلكم أنتم ومن المشاركة والتسديد والتوجيه وجمع الآراء، ولعلي أطرح لكم هذه الفكرة لننفذها من غدا بصورة أوضح وأشمل بحيث أنه يتكون من هذه المجموعة مجموعة نسميها لجنة التوثيق اللجنة العلمية. هذه المجموعة تتولى عملية كتابة ما يذكره الإخوة تحت هذه العناوين الموجودة في الحقيبة التدريبية، يتولون هذه الكتابة فيجمعون من كل مجموعة أفضل ما قالوا ثم تكون مادة علمية جيدة ومرجع لنا فيما بعد ولكل من يريدها وفي مكتباتنا، وممكن تنزل أيضا على الشبكة العنكبوتية ويستفيد منها الناس أجمع. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وأترك الميكروفون للإخوة في قاعة الدعوة والأخ بشير إذا لديهم ملاحظة أو شيء قبل أن نودعهم، وإذا كان أحد من الإخوة الموجودين معنا في قاعة معهد النصرة لهم منا الشكر والتقدير يريد تعقيبا أو تعليقا أو كلمة فنرحب بذلك. وشكر الله لكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وأنا أترك الآن الباقي لأخي بشير بارك الله فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي بشير بارك الله فيك، اكتب لي كتابة على لوحة الكتابة إذا كانت تسمعني ووصلتك رسالتي وصوتي. فنحن ختمنا بارك الله فيكم وطلبنا منكم أن يكون الحديث الختامي لكم، إذا كان بقي أحد من الإخوة لديه شيء، و من ثم ننتقل إلى إخواننا في الغرفة في قاعة المعهد إذا كان لدى أحدهم تعقيد. أخي بشير إذا كان تسمعني اكتب لي واحد بارك الله فيك. أخي بشير إذا كنت تسمعني اكتب لي واحد بارك الله فيك. نعم جيد. طيب هل الرسالة وصلت؟ هل الصوت كان واصل ومسموع من قبل؟
يكفي كتابة واحد بارك الله فيك إذا كان واصل. الأخت حواجد تقول إن واصل الصوت. طيب جيد. أنا سأعطيك الآن اللاقط بارك الله فيك، سأعطيك اللاقط، وهذا أخونا أبا حفص وصل، أنا لا أدري إذا كان هو موجود من أول أم لا. سأعطيك اللاقط بارك الله فيك، وأترك للأخوة إذا كان لديهم يعني كلمة أو ختامية، كلمة تعقيبية أو ختامية، ثم نعيد اللاقط لأهل هذه القاعة المباركة التي يعني نشكرهم شكرا جزيلا على بذلهم وعلى ترحيبهم بنا كضيوف في قاعتهم، ونشكر لهم جهودهم حقيقة الملموسة والمحودة. تفضل أخي بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا دكتور، ونفع الله بكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا اللقاءات الأخرى على أحسن وجه وأتم حال. وأنا في ظني أننا استنفذنا الوقت يعني الذي اقترحناه على الإخوة أن يكون موعده في هذا اللقاء من أول يوم من أيام دورتنا المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجزيك أيضا جزاء خيرا عظيما في الدنيا ويوم القيامة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، وجزاك وجزا من معك من الأخوة خير كثير، فأنتم أصحاب الفضل، أنتم من أتاح لنا هذه الفرصة لنشارك ونساهم معكم بارك الله فيكم في هذا الخير وفي هذا العطاء. وأذكركم أيضا بموعدنا غدا إن شاء الله الساعة 9، وسيكون تتمة للقائنا هذا، وسنتحدث فيه ما هو موجود في الحقيبة التدريبية بين يديكم، ما هو دور المسجد، ما هو دور الإمام، ما هو دور الخطيب، ما هو دور المأموم، ما هي الأفكار التي ممكن أن تنفذ في المسجد بحيث أن المسجد هذا يؤدي دوره ويكون يعني إيجابي من أجل الوصول إلى مجتمع مثالي مثل ما ذكروا الإخوة. ويكون إن شاء الله ختام لقاءنا إذا استطعنا إن شاء الله يكون غدا بالنسبة للمذكرة التي بين أيديكم، الجزء الأول من الحقيبة التي بين أيديكم سيكون غدا. والأخت أم محمد هي معنا الآن، لعلها إن شاء الله تتولى الجزء الثاني خلال الأسبوع المقبل، ثم يرسل إليكم ونواصل إن شاء الله. أشكركم شكرا جزيلا. وإذا كان أخي بشير تريد اللاقط فاكتب لي واحد، إذا كان لا فأنا أترك اللاقط لأخانا أبا حفص أخي عبد الفتاح حفظه الله، وله منا الشكر الجزيل على هذا اللقاء وهذه الغرفة التي أتاحها لنا، وهذه القاعة قاعة معهد النصرة الشرعي بأرض الكنانة، أرض مصر أم الدنيا كما يقولون. وحقيقة أنا معجب بأنشطتهم وتكاتفهم وتحابهم وبثهم للخير بارك الله فيهم. ويعني أود أن أنوه أن بعض الأسماء الموجودة معنا ينقلون هذا اللقاء وهذه الدورة لمجموعة معهم، يعني كان معنا قبل أظن الآن عندنا غرفة صوت الإسلام موجودة، وربما يكون موجود قبل قليل بعض الغرف كانت تنقل هذه الدورة وهذا اللقاء إلى المتواجدين في الغرفة لديهم. أترك الناقد بارك الله فيك في البث المباشر لك، وشكرا جزيلا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
السلام عليكم.